بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نشكر وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة مسارد محافظة الفروانية على إتاحة مثل هذه الفرص، سواء كان ذلك للتثقيف الشرعي أو للخواطر الإيمانية أو غير ذلك من الأنشطة التي تحمل على التواصل مع جمهور المصلين والمسلمين، كما أنها تزيد في معرفتهم في دينهم مما يحملهم على معرفة أحكام الله وما أراده الله عز وجل من عباده. فكان من جملة ذلك ما تقيمه الإدارة الثقافية لإدارة مساجد محافظة الفروانية في أو خلال هذين الشهرين حول موضوع ذو أهمية، وهذا الموضوع كما سنذكره إن شاء الله يحتاج الناس لمعرفته، لا سيما في هذه الأيام لما فيها من خاصية دون غيره. هذا الموضوع الذي اختارته الإدارة الثقافية لمساجد محافظة لإدارة مساجد محافظة الفروانية هو حول ما يتعلق حول الفتن. الفتن أيها الإخوة جمع فتنة، والفتنة تطلق ويراد بها الاختبار والامتحان والتمحيص، والفتن يطلق ويراد به الإحراق لما يحصل به من التمحيص وإظهار المزيف من الحقيقة. ولذلك قال الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، ويسمى المخلص للذهب من الشوائب العالقة به فتان، لأنه يفتن هذا الذهب ليخلصه فيمتحنه بهذه الإحراق ليكون بذلك خالصا. فالفتنة هي امتحان من الله عز وجل وابتلاء لمن يشاء من خلقه، والفتن فيها أمور كونية لا بد من وقوعها للخلق، كما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمحصون ولا يختبرون، ولقد علمنا الذين، وقال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الناس لا بد لهم من الافتتان الذي يحصل به تمحيص إيمانهم، فيمحق الله الذين كفروا ويبقي أهل الصلاح لما في قلوبهم من الإيمان الصادق الذي وافق حقيقته مراد الله جل وعلا، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالفتن بلاء من الله عز وجل، وكما تكون في الشر تكون في الخير. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالخير يكون فتنة من الله عز وجل للعباد، لينظر الله عز وجل فيهم هل يشكرون نعمة الله عز وجل عليهم أو تكون سببا لانحرافهم. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فإذا الفتن هذا مراد الله عز وجل منها، الابتلاء والاختبار والتمحيص، ليميز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والفتن أيها الإخوة ليس حديثا مفترى وليس ضربا من الخيال، يعني ليست أحاديث الفتن هي أساطير الأولين، إنما هي حقائق أخبر الله عز وجل عنها وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الفتن، وأن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات، وأسود الذي تشرب الفتن مربادا كالكوز مجخيا كالقدح المقلوب، القدح إذا قلبته لو تسكب فيه خمس قراب ما امتلأ. لماذا؟ لأنه لا يستقبل. فإذا الفتن تعرض على القلوب، على قلوب العباد، ويمحص الله عز وجل. فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الفتن، وأنها ليست خيالا وأساطير تذكر للناس دون حقيقة، بل لها حقيقة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثير منها، منها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فتفرق الناس، فإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان حقا على كل نبي أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لها وينذرها شر ما يعلمه لها، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا. كيف التدرج؟ يرقق بعضها بعضا. قال: فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فيكشفها الله، ثم تأتي الأخرى فيقول: هذه، فانظر يا أخي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن وعن تغير الزمان والتدرج الذي يكون في الفتن، كما أخبر الله عز وجل أن الفتن تتنوع وتكون في الخير وتكون في الشر، لأن بعض الناس يقصر الفتنة على أمور الشر، نقول: لا، الفتنة تكون في الخير وتكون في الشر. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير الذي جاء به وذكر ما فيه من الفتن، قالوا: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: نعم. فأخبر عن الشاة التي تأكل الخضر وهو ربيع حتى ينتفخ بطنه ويصيبها البلاء من إيش؟ من هذا الخضر والطعام الذي تنعمت به. فإذا الفتن تتنوع أيها الأخوة، ولها حقائق أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر من جملة ما أخبر من اشتدادها على الناس، قال: حتى يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، مما يدل على إيش؟ على أنها تتنوع وأن بعضها أشد من بعض، فهي تكون في زمن شديدة وفي زمن أهون، وشدتها وضعفها بحسب ما يقوم في قلوب الناس من الإيمان، وبحسب ما يكون مع الإنسان من الأنصار والأعوام. فكلما قوي الإنسان إيمانه وقوي أعوانه ضعف جانب الفتنة، وكلما ضعف الإيمان في قلوب الناس وقل الأنصار والأعوام ازداد أمر الفتن وعظم. فإذن الفتن كما أخبرنا أنها ليست أساطير، بل هي حقائق وأمور وقع شيء منها وسيتابع الوقوع إلى قيام الساعة. وأما عما يحيك في صدور بعض الناس، ما الفائدة من معرفة الفتن؟ لأن هذا بعض الناس يطرق ذهنه فيقول هذه فتن وخطر، فإيش الفائدة المرجوة كوننا نعرفها؟ نقول معرفة الإنسان الفتن ثمرتها أن يتقي الإنسان شره، والشر لا يستطيع الإنسان أن يتقيه إلا إذا عرفه، فإذا عرفه علم إقباله وعلم كيف الخروج منه. ولذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر يعني عن الفتن، مخافة أن تدركني. ويقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فإذا معرفة هذه الفتن المقصود منها والثمرة المرجوة هو أن الإنسان يكون عنده من التحصين الذي يعينه الله عز وجل به على توقي هذا الفتن وتوخيها واجتنابها ومعرفتها، ما يعينه الله عز وجل بسببها على مجانبتها والبعد عنها. والفتن كما أخبرنا أنها لا بد من وقوعها، فإذا لا بد للإنسان أن يعرفها حتى يبتعد عنها، وإذا لم يستطع الإنسان معرفتها والإحاطة بها فعليه بما أرشده الله عز وجل عليه أو إليه، وهو التمسك بغرز ورثة الأنبياء كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهناك من الأمور ما يخفى على الإنسان، لكنه إذا استمسك بغرز العلماء ورثة الأنبياء كان ذلك عنوان فلاحه وبعده عن الفتن. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، والاستمساك بغرز العلماء. وإن لم يعلم الإنسان يعني مآلات الأمور أو حقائقها فيما يبدو له، فإن الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء بما معهم من علم الكتاب والسنة، وإذا أدبرت عرفها الجهال. كم من فتنة وقعت في تاريخ الإسلام ونقرأ عنها في الكتب، الله أعلم بأحوالنا لو كنا مدركينها. ويظن الظان أن الخروج منها سهل لأنها انتهت وأدبرت، لكن لو كان في وقتها الله أعلم بحالها. ولكن الإنسان جعل الله عز وجل له منارات ورواسي يستمسك بها بإذن الله يسلم، وهم ورثة الأنبياء هؤلاء العلماء الذين جعلهم الله عز وجل منارا للأرض. والإنسان ربما يدرك من بعض الفتن والمتغيرات ما يكون إيش؟ ما يكون محيرا للعقول وتتوقف دونه الفهوم، ولكن يكل الأمر إلى أهله وبذلك يسلم، كما قال الله عز وجل: فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل صلح الحديبية وظاهره فيه من الغض من الإسلام وأهله ما يظنه الظن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال حين بركت أو خلعت ناقته القصوى: والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم لذلك. فكان كل ما شرطوه يوافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فصار عمر من أشد الناس مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الأمر، لأنه غير مقتنع من هذه الشروط، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على حق وعدونا على باطل؟ قال: بلى، يعني ما تغيرت الأمور، ما زلنا على حق وعدونا على باطل. قال: فلما ضدني في ديننا؟ وصار يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له في أحد الأقوال: قال: يا رسول الله، ألم تقل أن آتي البيت ومطوفون به؟ قال: بلى. قال: كيف أن بنرجع وأن تقول أن آتي البيت؟ قال: قلت لك هذا العام أنك آتي يا عمر، أنك آتي البيت ومطوفا به. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر لن يقتنع بمآلات أمور ما للإنسان فيها إلا الانقياد، قال له: يا عمر، إني رسول الله وإن الله ناصري. قال عمر: فخرجت فجئت أبا بكر فقلت له مثل ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما قال لي إلا مثل ما قال لي أبو إلا مثل ما قال لي أبو بكر رضي الله عنه، إلا مثل ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف الثبات لعلمه رضي الله تعالى عنه بما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن زاد عليه أمر كان سببا لانشراح صدر عمر، فقال: يا عمر، إنه رسول الله وإن الله ناصره، فاستمسك بغرزه. هذا هو الشاهد، أن الإنسان يستمسك بغرز العلماء الذين هم للأرض للناس مثل رواس الجبال للأرض. فكثير من الأمور تعرض لنا يختلف فيها الناس وتختلف فيها الآراء، وربما الإنسان يرى أن قول العلماء الراسخين الذين يثق بدينهم وعلمهم ليس مقنعا في نفسه، وقول الغير مما يظهره الناس من شبه أو من أمور يجد أنه فيه قناعة. لكني أنا أرى أن قول العلماء أوفق وأصح لتمسكهم بأصل الدين. فإذا أيها الإخوة، على الإنسان إذا علم الفتن أن تكون الثمرة من معرفتها كيفية الخروج منها. والفتن من معانيها، الفتنة هي اختلاف الناس، فاختلاف الناس فتنة. والفتن من حيث أصلها ترجع إلى أمرين: إما اختلاف في أصل الدين وهذا يكون فيه الشبه وغيرها، وإما أن يكون في أمر الدنيا، فهذا من إيش؟ من اختلاف الشهوات. وذلك قال بعض العلم أن الفتنة أصلها إما فتنة في شبهات، وإما فتنة من شهوات. وعلى هذا تظهر الفتن وتسري في الناس. في الحقيقة إلى هنا نود التوقف، لنكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل عن أنواع الفتن في الشبهات، وبعدها أنواع الفتن في الشهوات وكيفية معالجتها والسبل في الخروج منها، حتى إن شاء الله يكون كل لقاء فيه جزء نتكلم عليه مما يتعلق في موضوعنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.